أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في وقوع المعاريض واللحن في كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام، وقلنا هذا أمر واقع، وهناك مجموعة من الروايات تشير إليه كما تقدم، وأيضا هناك روايات تحث الأصحاب على فهم كلام الأئمة عليهم السلام. وذكرنا كم رواية وسيأتي الإشارة إلى ذلك. بعد أن مر جاءنا المطلب الأهم الآن، هل توجد هناك قواعد وقوانين تميز المعاريض عن غيرها كما صنع العقلاء في ضبط قواعد المنطق وأخرجوه بصورة فنية، مع أن المنطق عموم العقلاء يتعاملون به، عليكم السلام، عموم العقلاء يتعاملون به، لكن احتاجنا إلى قواعد تقنن هذه القواعد العقلية المنطقية، حتى إذا راعينا هذه القواعد يقل الإنسان خطأه أو يعصم الخطأ. فهل هناك قواعد تقنن مسألة التورية، المعاريض، اللحن في كلام الأئمة عليهم السلام أو لا؟ سيدنا ذكر طريقين. الطريق الأول هو ما ذكره بعض الأعاظم، قال ممن أدركنا بحثه في الجملة، وفي الهامش يذكر أنه هو الشيخ الميرزا مهدي الأصفهاني قدس الله نفسه، الذي حضر عنده السيد فيما مضى بعض البحوث. ومرز مهدي الأصفهاني كأنه جاء إلى هذا المطلب وأعطى ثلاث مقدمات له، وقال هذه المقدمات هي التي تكون أو تصلح أن تكون ضابطة، وإن كان هو في النهاية ذكرها قال لا بد من إعادة النظر بضوابط التورية. فذكر هذه المقدمات الثلاث، تقدمت ذكرناها المقدمات الثلاث فيما مضى يعني من الدرس. سيدنا لم يرتضي هذه المقدمات، وإنما قال هذه المقدمات تصلح أن تكون في الجملة، يعني على نحو الموجب الجزئية يمكن، أما أن هذه المقدمات تصلح أن تكون هناك ميزان لمعرفة التورية وغيرها فلا. هو على نحو السرعة ذكر المقدمات التالية. الأصفهاني يقول في الواقع كلامهم لا يتصور منا أن إلغاء حجية الظواهر، هو من عنده قدس الله نفسه الشيخ مهدي، لا يتصور منا إلغاء حجية الظواهر، وإنما الظواهر تكون موجودة، لكن نعم تحتاج إلى نوع من الدقة والمعرفة حتى نميز هذه وهذه، وإلا لو قلنا وجود اللحن يرفع حجية الظواهر لنسد هذا الباب. بعد ما يمكن الأخذ معنا، لما يقولون عليكم أن مثلا تفتشوا بكلامنا، تقرأوا كلامنا، فمعنى ذلك وجود تورية في كل شيء عن خلاف الظاهر، لنسد الباب. فقطعا مو هذا المراد. ثم قال في هذا المقدمة نعيد النظر في التورية، هل هي حقيقة التورية في الأمثلة المذكورة إرادة خلاف الظاهر أم غيره؟ مقدمة الأولى. مقدمة الثانية قال الظهور على قسمين، ظهور واقعي وظهور عبر عنه متوهم، فالتورية لا تلغي الظهور الواقعي وإنما تلغي الظهور المتوهم. الثالثة قال أحد، عليكم، أحد الموازين أو جعل الميزان اللي هو الأول كان منحصر الميزان، وهو أن السائل يعني الإمام المجيب الإمام إذا عدل عن الجواب إلى شيء آخر. هذا يدل على وجود التورية في ذلك. قال علامة التورية، قال بل حقيقتها، النقطة الثالثة يعني، هي نفس العدول عما يقتضيه المقام. فإذا عدل الإمام عما يقتضي المقام يدل على وجود هذه التورية في ذلك. هذه في الواقع المقدمات الثلاثة التي عقدها الشيخ مهدي ورآها على أن هي المائز هالشكل في قضية معرفة اللحن من القولي. سيدنا يقول هذا ملخص الكلام وببيان منا، لكن نحن نناقش هذه المقدمة. طبعا استعجلت باعتبارها مر علينا يعني في قبل التعظيم، لأن أخذناها من الوقت. اي نعم نعم اي نعم، شيء ما نسيان جواب المقدمة الأولى، مو المقدمة الأولى، جواب عن المقدمة الأولى. فهذه ثلاث مقدمات ذكرها الشيخ. سيدنا الآن ناقش في جميع هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى اللي ناقش اللي هي عبارة عن ما قلنا على أن التورية لا يعني رفع الظهور عن كلام الأئمة، وإلا لنسد هذا الباب. هذا جواب سيدنا يقول هذه في الجملة كلام صحيح، لكن ليس على ما هو منا. راح نرجع نقرأ حتى نربط المقدمات الأول بعضها مع بعضين، بس هذا الأولى راح شوي أسرع بها باعتبار ما أخذها. قال المقدمة الأولى اللي ذكرها الشيخ، ما هي المقدمة الأولى؟ قال إن التورية لو كان معناها إرادة خلاف الظهور الكلام لكان إعلان التورية، إعلان يعني من قبل الأئمة، هم أعلنوا قالوا إن في كلامنا تورية، في كلامنا لحن، لكان إعلان التورية موجبا لإلغاء حجية الظهورات. هذا اللي ذكره وقدس الله نفسه فهو غير صحيح. لماذا؟ أرجو أن نلتفت، فإنه إنما يوجب إلغاء حجية الظهور متى؟ لو إذا لم تكن هناك ضوابط تميز مقام التورية عن غيره. ما معنى هذا الكلام؟ احنا الان هكذا الأئمة عليهم السلام يقولون ان في كلامنا لحن، ولا يكون الفقيه فقيه حتى او منا حتى يعرف دقة او لحن كلامنا او معاريث كلامنا. فالأئمة اذا صرحوا اعلنوا ان في كلامهم لحن، تمام. هذا هل يعني هذا ان كل ظاهر من كلام الأئمة عليهم السلام نشكك به؟ لأن احتمال هذا به لحن، وقد اللحن يعطي نتيجة خلاف الظاهر. هو أجاب الأسئلة تذكرون، هو أشكل وأجاب جواب غير كافي حتى لا يحدث لبس بين الظهور وبين التورية. ماذا نحتاج؟ لماذا لا يحدث لبس؟ سيدنا يقول اللبس يحدث إذا لم تكن هناك ضوابط لتمييز التورية عن غيرها. أما إذا كانت هناك ضوابط فما يحدث اللبس. إذا كانت هناك ضوابط ما يحدث اللبس، وراح نذكر بعض ما موجود. مقام التورية مقام مهم، والأئمة عليهم السلام لجؤوله لما تقدم لي ظروف معينة بينه. مقام الظهورات أيضا مقام مهم، تباني كلام الناس وحجج له وعليه بناء على ماذا؟ على الظهورات. فهذا مقام له موازينه وحساباته، وهذا مقام له موازينه وحساباته. ما هي الموازين؟ والكلام لا يحمل عليها على ماذا؟ على التورية، إلا مع توفر ظروف التورية وشروط التورية. حتى نحمله الظرف ظرف تورية والشرط حاصل، فإذا حاصل الشرط المشروط إذن تم وهو التورية. مثلا يقول: فالتورية كالمجاز والاستعارة والكناية، فإنها حالات تعرض لكلام الأشخاص، تمام، في أساليبهم المتعارفة. الإنسان يكني أو يستعمل المجاز أو يستعمل الاستعارة من معنى إلى معنى ومن حسي إلى غير حسي وبالعكس، والاستعارة قد تكون تمثيلية قد تكون تخيلية. وينسلم فيها في هذه التورية الظهور الواقع، يعني الظهور الجدي، الظهور الواقع الظهور الجدي ينسلم لا يبقى. لكن هل الكلام له ظهور يبقى جد غير جدي؟ نعم، ولكن من دون أن يتعرض لحجية ظهور الكلام. لماذا؟ لاحظ، فإنه ما هذا مهم، ما لم تقم قرينة عليها على التورية فإن ظاهر الكلام يبقى على حجيته. طبعا هناك قرائن نعبر عنها قرائن مقالية من حق اللفظ، وهناك قرائن عبر عنها قرائن حالية. هاي القرائن الحالية في بعض الحالات تنقل، بعض الحالات ما تنقل. مثلا الآن كيف نميز بين الجملة الخبرية والاستفهام إذا لم تكن أداة الاستفهام؟ جاء زيد، جاء زيد جملة خبرية تثبت المجيء لزيد. في بعض الحالات أنت تذكر جاء زيد على حال استفهام، جاء زيد، لكن ما تذكر هل جاء زيد. فهذه القرينة الحالية الراوي إذا ما يذكرها يصير تدليس. وطبعا الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بينهما بون كبير، هاي جملة وهاي جملة، هاي جملة. الرواة في بعض الحالات يذكرون الجمل القرائن الحالية، بل لعله مقتضى الصدق على أن جميع القرائن الحالية لها مدخل في المطلب يذكروه. كان مثلا جالسا فاستوى شبه المغضب، كثير من روايات الأئمة يذكرون فاستوى شبه المغضب، قرينة حالية أنه أهمية المطلب بالنسبة للإمام. اللي يذكر حال الإمام كيف كان، فكذلك بعض وأشار بيده، هذه قرائن تؤثر على أو فهم المطلب. والقرائن المقالية، القرائن المقالية مع القول، فإذا لا توجد قرينة لابد الكلام يحمل على ظاهره، الظهور حجة عقلائية. فمن الذي يحتاج قرينة؟ ليس الظهور يحتاج إلى قرينة، عدم الظهور يحتاج إلى قرينة. الوضع الطبيعي الظهور حجة، القرينة نحتاج إذا خرجنا الظهور عن ظاهره نحتاج القرينة. ولذلك قرينة المجاز إذا تذكرون في أصول المظفر، وقرينة يعني الخاص، وقرينة الكذا، كلها جمعها أصالت عدم القرينة، لابد من وجود عدم القرينة. هسه القرينة بحسب الكلام، هنا اشتراك، هنا ترادف، هنا مجاز، لكن أصالت عدم القرينة هي المهمة. فالقرينة فغير الظهور يحتاج إلى قرينة، الوضع الطبيعي عدم القرينة. إذا كانت قرينة نفتش عنها، تحاول أن تجعل الكلام، تصرف الكلام عن غير ظاهره. إذا ما عدنا التورية والمجاز، هذه أمور تعرض الكلام، إذا ما موجودة لا يؤثر على ظهور الكلام. لا يؤثر على كلام الإمام، مو دائما هو قرينة، ولا 50% منه مجازات وكنايات وتورية حتى يضعف الظهور. لا، الأمر ليس كذلك، هاي قواعد موجودة إلى القرينة، إلى التورية عفوا. قال: فلو التزمنا بأن حقيقة التورية في بعض المجالات تعني إرادة خلاف الظاهر، فإن الإعلام من الأئمة عن وجود التورية لا يقتضي سقوط كلام المتكلم عن الحجية. نعم، التورية موجودة في الكلام، لكن إذا قواعد التورية غير متوفرة، يعني التورية في هذا الكلام، شخص الكلام غير عندنا علم في الجملة أن التورية موجودة في ما موجود في الكافي، ما موجود في الوسائل، التورية موجودة، وكل كلام لا يمكن أن نشكك به، بأن التورية عبارة عن نوع من أنواع الكلام، قرينة تدل على أن ظاهر الكلام غير مراد، فإذا لا توجد هذه القرينة يعني الظاهر مراد. ولا يكشف عن عدم التزامه، أي المتكلم، بالمواثيق والالتزامات الاجتماعية. كلام الأصفهاني عبر عن المواثيق العقلائية الاجتماعية في مقام الأخذ والرد والتخاطبات، فهذا ناظر المقدمة اللي ساقه هو. بل إن هذا الإعلام من أجل تنبيه السامع إلى التأكد من عدم وجود تورية في الكلام من خلال ملاحظة الضوابط وطرق معرفة التورية. ما هي الضوابط؟ ستأتي في النقطة الأخرى إن شاء الله تعالى، يعني المسلك الثاني اللي راح ذكره سيدنا. فإذا لم يكن في المقام ما يدل على وقوع التورية، فإن ظاهر الكلام يكون حجة، وهذا بين، هذا أمر واضح وبين. فتبين أن الإعلام بوقوع التورية في كلام الأئمة عليهم السلام هذا لا يعني إسقاطهم هم الأئمة لحجية الظهور في كلماتهم، أو تعيين إرادة الظهور الواقع في مجالات التورية، لا هذا ولا هذا. ولا يلزم قبول ما يظهر من صاحب شرح الوافي على ما في الرسائل. الرسائل تقدم نقل عن شرح الوافية سيد الصدر أن نتمسك بظهورات كلام الأئمة عليهم بالإجماع، هذه الصفحة اللي مرت علينا منه هو نقلها السيد، لاحظوا هاي العبارة حتى نعيدها. صفحة 395 المقدمة الأولى مع الشيخ مهدي الأصفهاني، السطر الخامس أو السادس، ماذا قال؟ ولذا ينقل الشيخ في رسائله عن السيد الصدر شارح الوافية أنه قد ذهب سيد الصدر إلى أن حجية ظواهر كلام الأئمة عليهم السلام لأجل الإجماع العملي لا لأجل بناء العقلاء. هذا استشهد به شيخ مهدي، استشهد بهاي الكلمة على أن بناء العقلاء مخدوش بسبب كثرة التورية، يعني لحجية الظهور. احنا الظهور حجة بناء على ماذا؟ عندنا آية تدل على أن الظهور حجة؟ عندنا رواية تدل على أن الظهور بنفسه حجة؟ لا، وإنما الظهور حجة بناء العقلاء، عقلاء في مقام تخاطبهم على أنه يلزمون بظاهر كلامهم ويلزمون بظاهر كلامهم. ها شيخ مهدي قال، قال إن أما عليهم السلام عدهم كثير من التورية هم أعلنوا عنه، فشلون يبقى ظاهرهم حجة؟ قال ظاهرهم حجة مو بناء العقلاء، لأن إذا كان الظاهر مخدوش بكثرة التورية لا يوجد بعد ذلك بناء للعقلاء على العمل بحجية الظاهر، فنلجأ إلى طريق آخر كأن بناء العقلاء يقصر على أن كلام الأئمة ظاهره حجة. لمن نلجأ؟ للإجماع العملي. فمن ذكرها شيخ مهدي مؤيدة إلى مطلبه فقال ها سيد الصدر هكذا يقول، واضح أيد مطلبه. نرجع لعبارتنا، نرجع لك. قال ولا يلزم قبول ما يظهر من صاحب شرح الوافية على ما في الرسائل من أن مقتضى الأصل هو عدم حجية ظواهر الأخبار. ماذا؟ بسبب كثرة التورية والمجاز والكنايات والاستعارات فانخرم الظهور. يقول لا، نحن لا نقبل بهذه المقولة من صاحب الوافية. لماذا؟ قال لوجود المحكم والمتشابه. هذا تتمة العفو، تتمة الإشكال. لوجود المحكم والمتشابه فيها، ولكننا عملنا بالأخبار. هذا لوجود الإجماع العملي على ذلك. كلام من؟ سيد الصدر اللي نقلناه. هذا من قبله؟ نضيف لمن عندنا حتى يتم المطلب، نقول بل الظهور باق على ما هو عليه. نقول بل الظهور باقي على ما هو عليه، والعقلاء يقولون الظهور باقي ما لم تكن هناك قرينة صارفة. وجود المجاز والكنايات والتورية في كلام الأئمة لا يسقط ببناء العقلاء الكلام عن الظهور، عن حجية الظهور، والظهور حجة. فلا نقبل ما قاله في المقدمة الأولى ونسب في الرسائل ذكرها للسيد الصدر. هذا من قبل الكلام؟ نقول له يا أيها الشارح الوافي السيد الصدر، إن كلام الأئمة يعني الأخبار حجة، ظهوره حجة. تقول هذا فيه كثير من التورية، نقول التورية به قانون، إذا قانون التورية غير موجود الظاهر باقي على حجيته. واضح؟ فأصل الظهور نتمسك به، الأصل هو ماذا؟ عدم القرينة. فمن جاء بالقرينة فبها ونعمت. نعم القرينة صارفة عن الظهور، لكن إذا لم تكن في خصوص هذا المطلب قرينة هذا ظاهر على ما هو عليه. أنت تقول قرائن كلها اختفت، هاي دعوة على مدعيها. قرائن حالية الراوي لم ينقل، هاي أيضا دعوة على مدعيها، هاي خلاف الأمانة من الراوي. الراوي أمين والراوي ثقة والراوي ما يدلس، تمام. يقول غفل، أصارت عدم الغفلة بالراوي. فإذا الظهور يبقى، هذا مهم المطلب، الظهور هذا حجة، وإن كان هاي من الأمور تقريبا الآن المسلمة، تمام. فقيه الآن من يستنبط يأتي إلى رواية الإمام عليه السلام ويعمل بها، لأن الظهور حجة. ما يقول إحنا نعمل بها لأنه ماذا؟ الإجماع العملي. قبل الإجماع ماذا كان؟ الإجماع إلى زمن ولا تاريخ؟ قبل الإجماع ماذا كان؟ شيخ الطوسي شلون عمل بها؟ شيخ المشي شلون عمل بها؟ تمام؟ كيف عمل بها؟ هو الإجماع بعد ذلك حدث، أما قبل الإجماع كيف عملوا بها؟ أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون من الأئمة، مو يتعاملون باعتبار أنه ظاهري حجة تعبدا. الإجماع معناه تعبد، تمام؟ معنى الإجماع معناه تعبد. الأئمة ما يعلمون أصحابهم أن أعمل بظاهر كلامي تعبدا، لا، ما يعمل بظاهر كلامه تعبدا، وإنما يعمل بظاهر كلامه لأنه ظاهر حجة. فما الفرق بين كلام الإمام من جهة الظهور وكلام غيره من جهة الظهور؟ نفس الشيء. الله. فالظهورات باقي على ما هي عليه، وليس حجيتها من باب التعبد. الإجماع العملي تعبد، أأكد الإجماع العملي معناته تعبد. نحن لا نقبل الظهور تعبدا، وإنما لأن الظهور هو حجة. هذا واضح، نضيف شرحا للعبارة ليس سقط في المثل. هذا مو قلنا لوجود الإجماع العملي على ذلك، قلت بل الظهور باق على ما هو عليه، لا يمس هذا الظهور. فالتورية إذن، فالتورية إذن كالمجاز وكذكر العام وإرادة. لا تنسون بالتورية ترى اصطلاحين احنا عندنا، أكو التورية البديعية، إحنا في بداية المطلب أظن شرنا إلها، أنا في علم البديع. إذا نروح إلى علم الجناس والطباخ نشوف أكو شيء التورية، والتورية معناها العام اللي هو هذا المجاز شمله والكناية شمله وذكر الخاص بعد العام، هاي كلها تورية. كالمجاز وكذكر العام وإرادة الخاص وغيره، غير هذه الأمور، نعم، من موارد الاختلاف بين الإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية. هذا من المطالب الأصولية، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية من المطالب الأصولية ومهمة جدا، وصار كلام كثير يعني عليها. الإرادة الاستعمالية يعني أنا استعملت العام فيما هو له فتشمل. الإرادة الجدية أنا ما أريد جميع أفراد العام، واقعا لا أريد جميع أفراد العام، أريد دائرة أضيق. فالإرادة الاستعمالية أشمل من الإرادة الواقعية الجدية. فإذا قلت اكرم الفقراء، الفقراء ايش يشمل؟ جميع الفقراء، العدول وغير العدول. لكن واقعا أنا لا أريد هذا جميع الفقراء، أريد العدول منهم فقط. لكن ما ذكرت الآن الخاص، ذكرت الخاص بعد ذلك في قرينة منفصلة حتى ينعقد ظهور. إذا قرينة متصلة ما ينعقد ظهور للعام، واضح؟ إذا قرينة متصلة ما ينعقد ظهور للعام. أقول اكرم الفقراء العدول فقط، قرينة متصلة، فما ينعقد ظهور للفقراء حتى الفساق. لكن من أقول اكرم الفقراء انعقد ظهور للفقير العادل والفقير غير العادل. بعد ذلك شهر شهرين سنة سنتين 100 سنة، الإمام عليه السلام يريد يبين باعتبار حديث الأمة حديث واحد، يقول الإكرام يكون على العدول فقط. فذكر الخاص العدول بعد العام، فذكرنا الدلالة الإرادة الاستعمالية اللي هي واسعة، بعد ذلك ذكرنا الإرادة الجدية اللي هي أضيق. هذا متعارض. تتذكرون بداية المطلب إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، أذكرنا 5 صور تقريبا، تمام؟ عمل به أو لا. قال فإذا هذه من موارد الاختلاف بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. هذا التوري، فالتورية إذن تحتاج إلى قرينة وشاهد، هذا ولا بد من الفحص عن تلك القرائن. الآن نقول هذا عموم نتمسك به، أنت ما فتشت عن كل الروايات، بعض الروايات خصصت هذا العموم، هذه آية تدل على العموم، لكن ممكن الرواية الشريفة السنة المطهرة تخصص هذا العموم، هذا مطلق تقيد الإطلاق وأمثال ذلك. قال وما لم توجد بعد الفحص فإنه يتعين الأخذ بالظهور تعبدا أو لا. قال لا، ليس تعبدا، وإنما ماذا؟ وفق الميثاق الاجتماعي المتعارف بين العقلاء، ما له علاقة قضية التعبد بقضية الظهور. فالإعلام من الأئمة، من قبل الأئمة عليهم السلام، عن وجود المجاز والكناية والاستعارة في كلام الإمام لا يعني إسقاط حجية الظهور من كلامه، لا يعني ذلك أن الإمام يقول إذا كان هذا ظاهر من كلامي لا تعمل به، لا يعني ذلك. إذن ماذا أراد؟ ليش أعلمنا الإمام؟ وبالنتيجة الإمام فعله هو سيد العقلاء، ليش أعلمنا؟ قال في كلام تورية، في كلام تخصيص، في كلام استعارة، لماذا أعلمنا الإمام؟ قال وإنما يعني سبب الإعلام دفع السامع أو المخاطب إلى التأكد من وجود القرائن على خلاف الظاهر. يعني الإمام يريدنا نكون دقيقين، يريدنا نكون ملتفتين، يريدنا نكون أذكياء، يريدنا نكون فطنين. وذكر سيدنا سابقا أن العرب كانت تعتمد على أن الذكي هو الذي يفهم لحن الكلام، أما الذي ما يفهم لحن الكلام ما يتهموا هذا، ما يصفوا بالذكاء والفطنة. وستأتي بعض القصص. إذن هذا مهم، هذا مهم، هذا نسحب تحت خاط معناته النكتة في إعلام الأئمة لنا للمخاطب أو السامع بوجود الكنايات والمجازات، وهو دفع السامع أو المخاطب إلى التأكد من وجود القرائن على خلاف الظاهر. فإن وجدت القرائن فهو بمن نعمل؟ بالقرينة. وإن لم توجد أخذ بالمعنى الظاهر. احنا نتبع القرينة، تمام، القرينة حجيتها أقوى كما يقولون. ها عندك شيء؟
عفوا الله عفوا سيدنا، تقدم منكم بساكم الله خير أن الفقيه، كل الفقيه من عرف كذا، يعني مشكل كلامنا
في الرواية،
في الرواية يعني هناك كلامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كلام يفهمه كل الناس وكلام لا يفهمه إلا الفقهاء.
نعم.
وبالتالي يعني يجب افتراض وجود كلام مشكل عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهو
محل اي ما يخالف، ما يخالف. النص يقول انتم افقه الناس، افقه، اذا عرفتم معاني كلامنا. ان الكلمه تنصرف على وجوه، فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. الامام حولها على انتم افقه، الفقه مقصود الفهم، فهم،
وليس يعني من
الفهم. الان فهم الانسان يفهم، الذكاء هذا مقصوده، انسان يفهم كلام العرب، ذكي في كلام العرب. فانتم افقه الناس اذا فهمتم كلامنا، اذا اي عبارته اذا عرفتم معاني كلامنا. فهذا المعنى ذلك ان كلامنا، الامام يقول تخرج الكلمه يراد بها غير معنى، يعني انا اعلمكم ان بعض كلامنا يريد منا معنى اخر، ففتشوا إذا ما وجدتوا ارجع للظاهر.
أثير احتمالا جزاك الله خيرا،
وهذا العفو يجينا كبير منا في مسألة الجمع بين الروايات المتنافية ظاهرا. تذكرون المثال الذي ذكر سيد في مطلب من المطالب، طبيب يجي مريض يقول له اشرب الماء، يقول له اشرب الماء غير المالح، هقول هذا مو قيد، هذا أساسا هذا الشخص اللي موجود لا يوجد عنده ماء غير مالح، فقط ماء عذب، فليش يخصص يشرب الماء؟ آخر عنده ماء مالح، ماء وحلو، فيقول له يشرب الماء غير المالح. هذا ما له ربط بهذا، كلاهما يدل على الماء، ذاك ما يدل على الإطلاق، لأن في مقام فتوى فرقنا في مقام التعليم ومقام الفتوى، وقلنا مقام الفتوى من اصطاد منا قاعدة كلية، ما ينعقد إطلاق في مقام الفتوى، ما ينعقد إطلاق. فإذا العفو ما ينعقد إطلاق، يعني التقييد ما موجود، افهم كلامنا. الإمام يقول افهم كلامنا، احنا ما مقيدين. فمقام الفتوى يختلف عن مقام التعليم، هذا مائز مهم. من يجي إلى الروايات هذا بالجبل وعنده مشكلة وقاعد يسأل الإمام عليه السلام، الإمام إجابة وفق مشكلته، شخص ما عنده مشكلة الإمام في مقام أن يعلمه، هذا الطريق غير هذا الطريق، وجداننا الآن هالشكل. لا كان يسأل عن مشكلة في قضية الغروب، الآن وجدانا نروح للمناطق الجبلية، لاحظ مسألة الغروب هناك فيها شبهة، تعتقد أنت غربت الشمس، هي ما غربت الشمس، جبل حجبها، فجاي يسأل مسألة عن الغروب، وأكو شخص بالصحراء لا جبل، هو قاعد على الشمس، ولكن البعض يقولون على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص أصلا، وهاي الحمرة إنما هي كاشف عن سقوط القرص، ما لها موضوعية، يعني ما لها موضوعية، وإنما كاشف عن سقوط، مثل المقدمات العلمية، المقدمة العلمية، أنت من تدخل جزء من المرفق حتى تتيقن أن المرفق دخل، مو جزء خارجي واجب أن تدخله، وإنما إذا أنت غسلت أحد بعض الزيادة عن المرفق معنى المرفق دخل قطعا، فتحصل براءة الذمة. هذا مطلب علمي مو في مقام يعني. فإذا أحد بالصحراء ورأى أن القرص سقط انتهى الآن، لم يرى أي شيء إلى الشمس، البعض يفتي يقول تحقق الغروب، بإمكانك أن تصل. وذلك في هذه المسألة عادة الفقهاء يفتون بالاحتياط الوجوبي، إذا تلاحظوها رواياتها يعني واضح أنه بيها مشكلة من هذه الجهة، أن توجد موضوعية أو ما توجد موضوعية. أبو الجبل من يسأل غير أبو الصحراء من يسأل، ما عنده ابتلاء أبو الصحراء بقضية عدم معرفة الشمس، أبو الجبل عنده مشكلة هذا. فأقول مقام الفتوى غير مقام التعليم، من اصطاد من الفتوى قواعد كلية، لك خصوصيتك أنت وحساباتك الخاصة، إجابك على مقدار مشكلتك، ولا الإمام مسؤول يبين القاعدة الكلية اللي الإمام عنده وطبقها عليها، هما مسؤول الإمام. فالشاهد يعرفوا معاني كلامنا، يعني احنا في كلامنا ترى اكو دقة موجودة التفتوا لها، إذا ما وجدتوها احملوا على ظاهر الكلام، ظاهر الكلام حجة. استجينا بعض الروايات، لاحظوا دقيقة
شنو داعي الإعلام، هو متعارف عند العرب المجاز والكناية والاستعارة،
اي
بعد ايش الإمام يعلم هذا؟
يقول في كلامنا ترى موجودة هذه الأشياء اللي قد تخفى، اي تخفى عليكم. بس نجي حتى عن العرب، لاحظوا العرب لم يكونوا على مستوى واحد من الإدراك والفهم أبدا. احنا نقول العرب، بعض العرب يعني قال نقل على أنه لعله النابغة أن قالوا أن القرآن فيه مشكلة، القرآن يعبر عن الكبر والعتي، قد بلغت من الكبر عتيا، والكبر هو العتي، فهذا خلل في القرآن ولم نسمع بهذه الكلمة. فجاءوا إلى النابغة وكان كبيرا، قالوا عندنا مشكلة كأن في القرآن، نريد أن نحكمك. قال مالي وللقرآن وقد بلغت من الكبر عتيا. هم عرب اللي سألوا، هم اللي سألوا عرب لا يعرفون، ليس كل العرب يفهمون هذا الكلام. رواية أظن قلناها أيام الدرس الكتروني، فيه يدخل عباد وفلان يدخلون على الإمام الصادق يسألوه أنه بكم ثوب كفنا رسول الله، ثوبين صحاريين كذا، ثم الإمام كان هذا عباد زورة يعني كأنه مثل اللي ما عجب الكلام، فالإمام يقول له إن النخلة التي جاءت، إن نخلة مريم كانت من نخل الجنة جاء بها جبرائيل عليه السلام، رأسا الإمام كل مثال بنخلة مريم، وما كان منها فهو أيضا يكون نخل جيد، وما كان لقاط فهو لين، لين يعني فد نوعية، إن نخلة مريم كانت عجوة جاء بها جبرائيل من الجنة. قالهم طلعوا، فيسأل هذا يقول له ما هذا المثل اللي ضربه أبو عبد الله، مثل النخلة احنا قاعد نسأله على النبي، فقال اسأل فلان المصادف أو مسرور الخادم هذا منهم، فمن سأل قال ما عرفت المثل، قال إنما عنا نفسه، إمام الصادق عنا نفسه، يقول لك إحنا ترى من الأصل وباقي العلوم هاي كلها ما إلها قيمة، فأنت إنما تشكل أو تزور لأن أنت متعود على علم آخر، يعني ما عرف مثل ما عرفه. ضرب الأمثال مهم جدا في لغة العرب، لكن مو كل العرب يعرفوه، كثير معلقات مو كلهم يعرفوها. لماذا هاي المعلقات فقط دون غيرها أعطوها هذه القيمة؟ لأن كانت من عيون الشعر، مع أن العرب هم بيئة شعر، هاي من عيون الشعر كانت، ولكن الإمام عليه السلام ينبه أصحابه. شيء ثاني، بعض أصحابه قد بغير اللغة العربية كانوا من غير اللغة العربية، فضلا عن تداخل الثقافات هذا مر علينا، بعضهم لم يكونوا من مدرسة أهل البيت. حديث زرارة عندما كان ويا الإمام الباقر والإمام الصادق وقال لي الظهر لي كتف كفخذ البعير، مرت علينا الرواية على الفرائض، سئل على الفرائض، زرارة طلع عليها كلها يقول أنا شفته، قلت له هذا كله باطل، هو الإمام الصادق على الإمام الباقر، هذا خلاف ما بأيدي الناس، هذا وين يفهم كلام الإمام بدءا في حياته؟ ما يفهم كلام الإمام. قال وكذلك الأمر في مجال الإعلام عن وجود التورية، فإنها في بعض أقسامها يراد من الكلام خلاف الظاهر بعض أقسامها، ولكن الإعلام عن وجودها لأجل هاي النكتة، وهو ماذا؟ تنبيه السامع وحثه على معرفة وجود قرائن التورية أو عدم وجودها حتى يكون الظاهر حجة أولى. هذا المقدمة الأولى اللي تقدم الكلام حولها. الآن هو درسنا يفترض من الآن يبدأ، تمام؟ مقدمة الثانية اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن الظاهر الواقعي والظاهر المتوهم. الشيخ الأصفهاني يقول التورية تريد أن ترفع الظاهر المتوهم مو الظاهر الواقعي. قال وهي أن الإعلام بوقوع التورية في الحقيقة، هذا كلامه، إلغاء للظهورات المتوهمة وإنما يراد منه الظاهر الواقعي. هذا كلام الأصفهاني لكن بعنوان رؤوس نقاط يعني. هذا الكلام فهو أيضا، فهي المقدمة أيضا غير صحيحة على إطلاقها. نعم بعض مفرداتها صحيح لكن على إطلاقها صحيحة لا، فهي على نحو الموجب الجزئية مهم نقبله. فإن من موارد التورية، لاحظوا هذا مهم، أيضا ما لا يكون للكلام ظاهر مطلقا لا واقعي ولا متوهم، ما إلى ظاهر الكلام، كما إذا كان الكلام مجملا المجمل خلاف الظاهر، كما سبق في صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في أن علي عليه السلام صلى 4 ركعات بعد الجمعة من دون فصل بهما، الرواية تقدمت عندنا، أمير المؤمنين عليه السلام وقطعا ليس في زمن إمرته، لأن هو بعدين ما يخاطب يقول له يا أمير، يقول يا أبا الحسن، فليس في وقت إمرته الظاهرية، صلى 4 ركعات لاحظ من دون فصل بهما، وحينما قاله رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن، هذا فشيء جديد، نحن صلي جمعة 4 ركعات، فقال عليه السلام أما أنها 4 ركعات مشبهات أو مشبهات، شفتهم هذا من الحكاية، قال وسكت، فيقول الإمام الباقر عليه السلام فوالله ما عقل ما قال له، فالكلام مجمل في نفسه، قال هذه مشبهات 4 ركعات مشبهات، تتفسرهين أنا فسرهين فلان فسرهين، لا سكت الرجل، سكت ما افتهم أن صلاة تامة الإمام عليه السلام قاعد يصلي صلاة الظهر مثلا. فإذا هنا الكلام مجمل، وين الظهور الواقعي والظهور الوهمي على كلام الشيخ الأصفهاني الشيخ مهدي؟ تورية، لكن مو في مقام رفع الظهور الوهمي، ماكو ظهور من الأول أصلا، هي الرواية كلها مشبهة. وكما إذا طبعا المناسبة يعني واحد قد الآن يفهم يقول الآن 4 ركعات مشبهات مثلا، قد ذهن واحد يعني يقول واضح الإمام يريد يقول لك أنه يعني 4 ركعات ما وصلت بينات، أنت كنت تعرفها هي صلاة الظهور مثلا، فليش يسأله؟ هذا الأمر ترى ليس بالوضوح في زمانه، في زمان الصدور هذا الأمر ليس من الوضوح أصلا في مكان إنسان من يألف وتراثنا نقرأ 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 نتصور أنه هذه الطريقة اللي هي الحيلة اللي استعملها أمير المؤمنين عليه السلام في أن يصلي صلاة بلا أن يلفت النظر إلى، وإلا في زمن أمير المؤمنين وهذا السائل لقد ما ملتفت أصلا للقضية، فبعض الأمور قد تكون من الواضحات عندنا، يسأل أحد يقول كيف علي بن جعفر يسأل هذا السؤال، علي بن جعفر بداية حياته شيء نهاية حياته شيء آخر، بعض المسائل لم تكن واضحة أصلا إلا بعد أن وصلتنا عن طريقهم، يلا أصبحت واضحة. وكما إذا أجاب من فاجأه بأنك قلت هذا بقوله، ماذا قال؟ قال أنت قلت كذا، هذا فاجأ، قال علم الله ما قلته. هذا تصور أنت في مقام أن تنفي كلام ما إلى ظهور، مفاجئ. أنا ذكرت قلت علم الله ما قلته، فيتردد ما بين النافية وبين المصدرية، يعني علم الله الذي قلته، فمو في مقام أنا أن أنفي، فيدور الأمر أمر ما بين النافية والموصول. نعم في بعض الحالات يمكن يكون خلاف الظاهر، كما أن من موارد التورية ما يراد به خلاف الظاهر كما يقول الأصفهاني، ماكو مانع، لكن احنا قلنا على نحو الإيجاب الجزئي، كما في قولك ما رأيت زيدا ولا كلمته. رأيت تطلق دائما هاي على موردي، نعم الأكثر هو الرؤية البصرية، ما رأيت زيدا يعني لم أشاهده، وتطلق على إصابة الرئة، والما رأيت زيدا يعني لم أصب رئته. العرب هذا موجود، يعني هذا الاصطلاح عندهم موجود، ما رأيت زيدا يعني لم أصب رئته، وما كلمته، الكلام هم أيضا يصدق على الجرح، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، مو هالشكل المتنبي لسيف الدولة، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم، كلمة يعني مجروحة جرح. هناك ما رأيت زيدا ولا كلمته يعني لم أجرحه، أي ما ضربت رئته ولا جرحته، ويتصور أنه ما كلمت يعني الكلام، رأيت يعني المشاهدة. وكما في قوله عليه السلام من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج عن الإسلام، هذه الرواية الشريفة الآن الواحد يبوح، من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج، خروج الإنسان عن الإسلام ليس أمرا سهلا. اقتنى كلب الآن شلون يخرج عن الإسلام هذا؟ فالبعض حملوها على مبالغة مو على نحو المعنى الحقيقي، على نحو المبالغة. شلون عندنا بعض الأفعال تستوجب اللعن، اللعن دعاء، هذا أجل كل واحد يعني يغائط أمام أبواب الدور، يذكرون أنه تجنب موارد اللعن، مو الشارع يلعن، هذا يفتح بابه يلقى هذا أجل كل واحد جاسب باب يقول لعن الله من فعل ذلك، تمام، ولعن الله طرد من الرحمة، والناس تطرد الناس من رحمة على فعل ما يستوجب الإنسان يطرد من رحمة الله على هذا الفعل، تمام، هو مو كلام الإمام. نعم لو رواية حتى بالرواية قالوا بعضها على الأشياء المكروهة اللعن، على كلام هذا ما مطلوب، فحملوها بعض على المبالغة أنه يخرج من الإسلام كذب باعتبار فت قضية ممجة، والمثال اللي هي التشبيه بالخالق. الإمام عليه السلام الرواية الشريفة الإمام بيّن قال لا، هذا كان المعنى المسبوق أولا لكم، لكن مو هذا المعنى. شون الرواية اللي قال عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال سفليه قال لا إلى حيث تذهب، لا وإنما مراد دمه مراد عرضه، هاي كذلك. ثم يبين أنه يقصد بتمثيل المثال نصب دين غير دين الله، من مثل مثالا يعني من نصب دينا، طبعا هذا يخرج من الإسلام، ويقصد بالكلب مبغض أهل البيت عليهم السلام، كما في بعض الروايات أنجس من الكلاب الممطورة، فهذا اقتنى كلبا، سعبر عنه اقتنى، اقتنى كلبا. وأيضا عندما ذكر الحائك، الحائك هاي الصناعة الحياكة، قال عندما ذكر الحائك فقال إنه ملعون، فإذا نحملها يعني هاي الصنعة بعد يحوك ملابس ومن يحوك العالم. نعم الحائق قد يكون من حرفت، بعضهم يقول حرفته ذلك، مو يعني يحوك مرة مرتين ثلاثة، لا حرفته ذلك. مع ذلك يقول ليس هذا المقصود، وأنما الذي يحوك الكذب. قال ثم يبين أنه عنا به الذي يحوك الكذب على الله ورسوله، أيضا ليس أي حائق. يقول وإن كانت الروايتان ضعيفتين سندا، لكن استشهادنا بها من باب هذا المطلب. وكما في قول بعض الشيعة حينما طلب منه خارجي التبرئ من عثمان وعلي فقال أنا من علي، ثم يسكت وقال هو من عثمان بريء، يريد أنه من شيعة علي وهو بريء من عثمان. ومنها قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم، مع أنه لم يكن مريضا، وقد فسر بتفسيرات أخرى. ولا إشكال بأن هذه معاني تأويلية مخالفة لظاهر الكلام، ظاهر الكلام هو ليس ذلك. إذن فهناك موارد واستعمالات عديدة للتورية يراد منها خلاف الظاهر، ولا هذا الكلام ولا تنحصر بموارد إرادة الظاهر الواقعي للمتوهم كما توهم اللي هو الشيخ الأصفهاني. ولا تنحصر بموارد إرادة، مو إرادة، إرادة الظاهر الواقعي للمتوهم كما توهم. نعم هي إحدى الأشياء، خلاف الظاهر هذا اللي أخذناه مطابق لما قال، لكن واحدة منها ولا تنحصر في ذلك. المقدمة الثالثة والمهمة هي الميزان، اللي أيضا سيدنا راح يقول أن الميزان هو ليس دائما العدول من الجواب، نعم أحد الموازين لكن ليس العدول. فيبقى السيد بعد ذلك طالب أيضا ما هو الضوابط، إذن يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيه. والحمد لله أولا وظاهرا.